أخي لم أشتغل بالتأليف وإنما اشتغلت بالتعليم. حياتي كلها تعليم. أنا الآن أنا في هذه الدولة مثلا لي 40 سنة وأنا مدرس في جميع مراحل التعليم من الابتدائي، بل من التحضير والابتدائي والمتوسط والثانوي والكلية والجامعة والدراسات العليا. هذه المراحل كلها درست فيها وما زلت الآن أدرس، نعم، في الدراسات العليا منذ 40 سنة الآن. وهذا العمل هو الذي شغلني كثيرا، ما وجدت فراغا للتأليف، وإنما يعني هذه، نعم، هذه إضافة إلى كثرة المراجعين وكثرة الطلبة في كل وقت، يعني لأن الطلبة عندي ليسوا كالطلبة عند الآخرين. أنا عندي الطلبة الرسميون هذه في المدرسة، وعندي الطلبة الإضافيون، هؤلاء يعني في البيت وفي المسجد وفي الشارع وفي أي مكان تيسر. فهذا شغلني كثيرا عما أنا عزمت عليه من الاشتغال بالتاليف، فلذلك لم يتيسر لي أن أؤلف الذي أريد أن أؤلفه أو أن أجمعه. نعم. ولكن رغم هذا فإنني قد كتبت بعض الرسائل، نعم، في موضوعات مختلفة في العقيدة وفي الحديث وفي الرجال وفي النحو. منها في العقيدة، نعم، منها في العقيدة، نعم، الطواغيت البت في الحكم، البت في الحكم في الطواغيت الست، هذه موجودة عندي، نعم. ومنها كشف الستر عما ورد في شد الرحال إلى القبر، ومنها الرد على المغربي الغماري أبو الفضل عبد الله الغماري. هذا المغربي موجود الآن حي في طنجة، كتب رسالة أو رسالتين، سمى إحداهما إدخال الأذكياء في التوسل بالأنبياء والأولياء، فرددت عليه برسالة أخرى سميتها إتحاف القاري في الرد على الغمار، هذه أيضا موجودة مطبوعة. وكذلك أيضا كتبت في رسالة في الهجرة، هذه موجودة، سميتها إعلام الزمرة بأحكام الهجرة. نعم، لا ما طبعت لسه، ولكن يمكن ان تطبع ان شاء الله، لان انا الان بدات اطبع كل ما كتبته بواسطه المطبعه في الكويت. نعم، فهذا، نعم. وكذلك ايضا نعم كتبت يعني كتابين، نعم، كتبت رسالتين، احسن، كتبت رسالتين، إحداهما سميتها نعم تعريف الشيوخ، نعم نعم تعريف أهل الرسوخ بمرونية بالتدليس من الشيوخ، نعم، هذه أيضا مطبوعة طبعت. وكذلك أيضا والثانية والرسالة الثانية فتح الوهاب، نعم، في من اشتهر من المحدثين بالألقاب، نعم. وكذلك أيضا كتبت كتابا، هذا كبير شوية، سميته بلغة القاصي والجاني في تراجم شيوخ الطبراني، هذا موجود أيضا، نعم، طبع بالآلة، ما قدمناه للطبع الرسمي للآن. وبجانب هذه الرسائل كتب تحقيق، حققت كتابا للذهبي سميته وهو ديوان الضعفاء للذهبي، وكذلك حققت ذيل ديوان الضعفاء ايضا، فهذان ايضا مطبوعان. والحقيقة وعندي مجموعة كبيرة من هذا النوع من الرسائل سلسلتها الآن للطبع. يعني عملت السلسلة الأولى ثلاثة رسائل، والسلسلة الثانية أربع رسائل، والسلسلة الثالثة خمس رسائل، والسلسلة الرابعة ست رسائل، وهكذا الآن ما زالت على هذا التسلسل في الطبع. وفي الطبع الآن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هذه الآن في الطبع. هذا نعم أهم ما جمعته نعم ومن الرسائل ومن الكتب، ومنها سبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية الرشد، هذا أيضا مطبوع بالآلة وسنقدمه إن شاء الله كذلك للطبع إن شاء الله.
ماذا عن المخطوطات يا شيخ؟
نعم
المخطوطات
إيش؟
ماذا لديكم مثلا؟
أما المخطوطات ما بين مصور ومخطوط على الطبيعة،
نعم.
فعندي منها تقريبا 1000 مخطوط، 1000 مخطوطة، وهذا الألف يتكون من نوعين. أولا مخطوطات في الحديث، يعني في الحديث يعني يطول الحديث، وثانيا مخطوطات في رجال الحديث، وثالثا مخطوطات في العقيدة السلفية، ورابعا مخطوطات في التفسير السلفي فقط. هذه هي المخطوطات عندي، فأنت تستطيع أن ترى الآن نموذجا منها. نعم
هذه الغرفة كلها مخطوطة، كلها ها؟
نعم
ها؟ هذه كلها
في الحديث والرجال والعقيدة بس. هذا كله
يعني. ما هي أول مخطوطة يا شيخ يعني عثرت عليها؟
أول مخطوطة عثرت عليها التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن، وبما أبهم في القرآن بما أبهم من الأسماء، نعم من الأسماء نعم، التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي، وهو هذا أمامك.
هذا كم يا شيخ؟
شوف هذا هو. لا أول أنت تشوفه.
أي نعم.
أول مخطوطة.
نعم.
عثرت عليها. وبها بدأت. وبهذا وهي وبهذا. لا أعرفها. هي موجودة فيها.
نعم.
فيها. لا يمكن أنا. هي ما هي كبيرة. صغيرة.
نعم.
يعني هذه وقفت عليها منذ سنين. نعم. هذا هي
نعم
على الطبيعة وتعد هذه المخطوطة نعم أنذر مخطوطة لهذا الكتاب
عجيب
نعم. فرغم أن هذه المخطوطة نعم هذا الكتاب قد حقق 3 مرات، ولكن أولئك المحققون الذين حققوه لم يعثروا على هذه النسخة
عجيب
النادرة، لأن هذه النسخة بخط تلميذ المؤلف عند المؤلف.
أي نعم.
المؤلف جالس ونسخها تلميذه، والمؤلف لكونه كثيفا لم يستطع أن يوقع عليه، ولكن أقرها. نعم. وهي يعني تعد أقدم مخطوطة عندي أنا.
نعم.
هذه.
هذا كم ما تخطط عليها؟
هذه عثرت عليها في مكة المكرمة.
نعم.
نعم. عثرت عليها في مكة المكرمة سنة 71 هجري. وهذاك الوقت ما كنت متجها للمخطوطات، كنت متجها للمطبوعات. كنت اشتري المطبوعات الحديثية وفي الرياض وفي العقيدة السلفية بكل ما املكنا. نعم. حتى انه تلك الايام كونت مكتبة قيمة يعني بنوادر المطبوعات الهندية وغيرها، لأن في ذلك الوقت ما كان في المطبوعات العربية بكثرة، نعم إنما أغلب المطبوعات في الحديث هندية. كونت مكتبة لا بأس بها جيدة، وإن لم تبلغ وإن لم تصل إلى هذا الحد الذي ترى الآن. نعم. هذه المكتبة أرسلتها لعمي في أفريقيا في تلك السنة 71، والله أرسل إلي قال أنا أحتاج إلى كتب. فأرسلت المكتبة كلها
كاملة
كلها عن بكتبها بها. ولم يبقى من هذه المكتبة كتاب واحد إلا واحد كتاب الآن أوريك إياه. والكتاب الوحيد الذي لم أستطع أن أرسله له. نعم. فأرسلت المكتبة كلها. وبعدما أرسلتها بدأت بهذه.
نعم.
ستك السنة. نعم. نعم. هذه المكتبة كما ترى تصنيفها.
طيب آخر مخطوطة يا شيخ. آخر مخطوطة يعني.
لا آخر مخطوطة هنا. طبعا تشوفها الآن.
نعم.
طبيعية مرة. جاءت إلا أول ثاني.
عجيب.
أول ثاني يا أهلها.
نعم.
ما أنا أريدك تراها بس.
أي نعم.
وهي صغيرة للغاية. تعال هي. قطاع المناظر.
نعم.
صغيرة مرة. ولكنها في الحقيقة قديمة.
نعم.
قديمة لأن المولف قديم.
نعم.
شيخ الدار القطنية.
هذه هي.
هذا أول كامل شأن.
نعم.
ما جاني بعدها مخطوطة إلى الآن.
هذه من أين أتت؟
ها؟
من أين أتت؟
هذه المخطوطة جاءتني بواسطة من الظاهرية.
من الظاهرية.
نعم.
الكتاب الذي قلت انك يعني لم تبعثه لعمك.
هذا هو ذاك الوقت اشتريته بكم؟ هذا الكتاب. لانه كان في ذلك الوقت يعني نادر مثل هذا الكتاب. نعم. هذا التقريب للحافظ ابن حجر. نعم. في رجال الستة وبهامشه التقعيد شرح له.
نعم.
هذا نادر لا يوجد مثل هذا. التقريب موجود بكثرة. نعم. لكن هذا ما فيه. هذا لا يوجد.
اسمه
هذا اسمه التقريب لحافظ ابن حجر في رجال الست وبهامشه التقعيد شرح له. هذا اشتريته في ذلك الوقت في 71 اشتريته ب80 ريالا.
نعم.
فضة الريالات السعودية
من
مكة. وكانت الريالات في ذلك الوقت صحيحة لا تنسى. ولكن لما وجدت هذه النسخة عند واحد وكان غير مجلد.
نعم.
يا شيخ كان غير مجلد.
نعم.
وجدته. نعم. عند هذا الشخص. نعم. فاشتريته وجلدته بهذا التجليد كمان العادي.
نعم.
وهذا الكتاب دائما لازم يكون معي في كل مجلس.
عجيب.
كل ما جلدته في المكتبة.
نعم.
هو ما يدخل في الرفوف.
عجيب.
هذا الكتاب
حتى على الرفوف يا شيخ.
حتى الرفوف لا يدخل فيها. لا بد يكون دائما في المجلس الذي اجلس فيه في المكتبة.
نعم.
لانه كلما اجلس في المكتبة وانا محتاج اليه.
نعم.
هذا هو.
طيب يا شيخ خاتمة مطافنا وصايا قصيرة يعني لأهل المدينة.
انا الحقيقة اقول اولا اوصي نفسي اولا انا اوصي نفسي اولا بتقوى الله في السر والعلانية.
نعم.
كما وصى الله عز وجل نبيه وامته. ثم اوصيك انت. نعم. واوصي الشباب.
نعم.
بالخصوص الى الحرص بتقوى الله في السر والعلانية.
نعم.
وأوصيهم أي الشباب كذلك بالتعلم.
نعم.
وهذا التعلم يجب أن يتركز على ما يلي.
نعم.
أولا يتعلمون لغتهم أولا.
نعم.
لأن الطالب إذا تعلم اللغة العربية استطاع أن يتفقه في الإسلام.
نعم.
يجب تعلم اللغة أولا ثم التفقه في القرآن وفي السنة على ضوء ما قال أئمتنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليوم القيامة. يعني يجب أن يكون التركيز.
نعم.
على العلم. نعم. العتيق لا على العلم المحدث. العلم المحدث نحن نركز عليه فيما
يومي
بالحرف هذه واسعة. نعم. واسع الباب. اما العلم العتيق الذي هو علم القرآن والسنة هذا يجب ان ينحصر في القرآن وفي السنة.
نعم.
وفي سيرة السلف ولانهم هم القدوة. نعم. ويجب على الشباب. نعم. الا يشذوا.
نعم.
لان الشذوذ آفة. نعم. وهذا شيء نلاحظه في كثير منهم. لا ينبغي ايضا ان يحتقروا علماءهم. يجب انهم يحترمون العلماء ولا يكون كاليهود ولا كالنصارى. اليهود لا يحترمون علماءهم والنصارى يعبدون علماءهم، ويجب على الشباب أن يحترموا علماءهم ولا يعبدوا علماءهم. وهذا هو قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيش معنى وسطا؟ معناه نحن وسط بين أمتين ضالتين، نعم، إحداهما اليهود والأخرى النصارى. لكيف اليهود لا يحترمون العلماء بل يقتلون الأنبياء وغيرهم من الصالحين، نعم، هذا عكس الاحترام، نعم، والتقدير. والنصارى بالعكس، النصارى يعبدون الأنبياء، يعبدون عيسى وغيره، نعم، يعبدون، يعني أداهم الغلو الذي هو الاحترام، أداهم للعبادة، لعبادة غير الله. فالله عز وجل يقول لنا في هذه الآية: لا تكونوا مثلهم، أنتم احترموا العلماء ولكن لا تغلوا في العلماء ولا تعبدوا العلماء. هذا الذي أريد من الشباب ومن طلبة العلم، أن يحرصوا على أن يمثلوا هذه الآية الكريمة، نعم. وأنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، أيها الأبناء، في هذه الليلة المباركة أستمع معكم وأتشرف باللقاء معكم لكي يتجاوز ما تتيسر أو تيسر من الفوائد العلمية على حسب طلب الدكتور عبد الله الزهري. على كل حال أيها الإخوة، الوقت قد لا يتسع لكل ما أنا أريد أن أتدارسه معكم، ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله. لما عرض علي الأخ عبد الله أن أستمع معكم في هذه الليلة، لم يكن هناك موضوع معين تنبني عليه هذه الكلمة، ولكن كان اللقاء معكم على حسب ما أرى أنا، لا على حسب ما يراه الدكتور عبد الله أو أي مسؤول في الجامعة. فلذا أنا أرى في هذه الليلة أن أستغل هذه الليلة لتسليط الضوء وللقاء الضوء على حديث أبي هريرة القدسي، حديث القدسي على أبي هريرة، هو حديث مشهور معروف صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: حصلت الصلاة بيني وبين عبدي يكفيه. هذا الحديث القدسي المشهور أخرجه مالك الموطأ، وكل الذين أخرجوه عن طريق مالك. إذا قال العبد والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل حمدا لعبده. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبد: فإذا قال العبد مالك يوم الدين مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: من زدني عبد. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد نعم وإياك نستعين، إياك نعبد هذه لله وإياك نستعين هذا لله، يعني معناها فائدة، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدك ولعبد نفسه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبد مصر. هذا الحديث فيه علم جم لا يستطيع له شهور فضلا عن ايام، ولكن يسلط الأضواء على نقاط محددة في هذا الحديث، ومنها أو أولها: ما معنى الحديث القدسي؟ أيها الأخوة، أيها الأبد، الوحي ثلاثة أقسام، الوحي ثلاثة أقسام: قرآن، حديث قدسي، حديث نبوي، هذا هو الوحي، ما في وحي غيرها. قرآن المعروف كلام الله المنزل، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم: المتعبد بتلاوته، وهو كلام الله تكلم الله عز وجل به وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه كما سمع الى نبينا صلى الله عليه واله وسلم. هكذا الواجب ان نعتقد ان القران كلام الله منه بدا واليه يعود، ليس كلام اي احد من المخلوقات، ولا تستطيع المخلوقات كلها ولو اجتمع الناس والجن ان ياخذوا منه. والحديث النبوي معروف، والحديث القدسي كلام الله، ولكن ليس كالقرآن في كل شيء، لأن القرآن له ميزة، منها أن من شرطه أن يكون متواترا، وأنه متعبد به بتلاوته، وأنه لا يمسه إلا طاهر، وهذا هو القول الصحيح الذي درج عليه الأئمة من علمائنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. أما الحديث القدسي اتفق مع القرآن في نقطة واحدة، وهي كونه أي الحديث القدسي كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، ولا يشترط في الحديث القدسي أن يكون متواترا، هل يكون متواترا وقد يكون خبر أحاد، وقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيف، والأغلب عليه الضعف، الأغلب على هذا النوع الضعف، ولذلك لا يجوز إضافته إلى الله عز وجل حالة الضعف جمع الكلام، يقول هكذا يقولون قال الله ويحال أنه ضعيف، بمعنى أنه غير صحيح أنه كلام الله. ولكن هذا الحديث الذي نحن نقرأه الآن على كلام الله، أما ما قاله الآخرون هذا تخمينات، يعني ليس بغريب أن يقولوها، لأنه إذا كان المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية يقولون القرآن ليس بكلام الله، فمن باب أولى أن يقولوا الحديث القدسي ليس بكلام الله، نحن لا نستغرب أن يقول الجهمي أو المعتزلي أو الأشعري أو المعتزلي من المعطلة الأربعة
لا نستغني من يقول والقرآن ليس مثل هذا أبدا. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فهو كذلك، فمن باب الأولى الحديث القدسي عندهم لا يقولون كلام الله أبدا. ليش؟ لأن القرآن الذي يعني أجمع الصحابة وأجمع الدنيا إلا هم نعم على أنه كلام الله، لا يقولون كلام الله بل إنما يقولون ضالون على كلام الله، هذا قول ثلاثة من البصرة. هذا أما الحديث النبوي نعم المعروف كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو خلقا أو صدقا، هذا النوع اتفق أو التقى مع الحديث القدسي نعم في كونه لا يشترط أن يكون متواترا، قد يكون متواترا وهو ما نقله جمع عن جمع عن مثله نعم جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى مثال، هذا معنى المتواتر. قد يكون متواترا وقد يكون خبر الأحاد وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بل قد يكون موضوعا، هنا اتقى مع الحديث وخالف الحديث القدسي، وخالفه الحديث القدسي في كون الحديث القدسي كلام الله والحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث القدسي. وقد ألف في هذا النوع، وهذا النوع هذا هو النوع نعم الخامس والستون من علوم الحديث، لأن علوم الحديث المتفق عليها نعم 65 نوعا، وهذا هو الخامس والستون. وكل هذه الأنواع نعم الخمسة الأنواع الخمسة والستين كلها مؤلف فيها كتب بين أيدينا موجودة وفي الإمكان الاطلاع عليها لمن أرادها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا الحديث هو بيان من فضل سورة الفتح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة، الصلاة لا إيش معنى؟ معنى الفتح، من أسماء الفاتحة الصلاة بمعنى، لأنه لا تصح أي صلاة بالله فرضا كانت أو لم تكن، وهذا وجه تسمية الفاتحة في الصلاة. وهذا الحديث أيها الإخوة أُلفت فيه مؤلفات كثيرة، منها رسالة البسملة لابن عبد البر، ابن عبد البر تعرفونه حافظ القرن الخامس في البلد والمغرب، نعم ألف هذه الرسالة سماها الإنسان هو اختلاف في البسملة. وهذه الرسالة الجيدة في موضوعها رجح ابن عبد البر فيها، خلاصتها ان ابن عبد البر رجح فيها ان البسملة ليست من الفاتحة، هكذا رجح لاجل هذا الحسن. ووجه الدلالة يقول ان الله عز وجل يقول اذا قال العبد الحمد لله، ما قال اذا قال العبد بسم الله اقسم، يقول لو كانت من الفاتحة، يقول الله عز وجل إذا قال العبد بسم الله رب، ما يبدأ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذا وجه، طال مسألة طويلة وتحتاج إلى وقت أكثر نعم، لأن فيها خلاف كبير، وأنا لقائدة الخلاف في كل خلاف في أي علم، سواء في الفقه سواء في الحديث سواء في اللغة في أي علم، لقائدة أنني لا أذكر خلاف إلا إذا تكفلت ببيان ما أميل إليه أنه صح، أما أني أرميه على الظاهر وأمشي فيه، لأن هذا لا ينفع، لأن هذا معناه يعني جلب الاضطراب إلى السامعين حتى لا يعرفوا ماذا يفعلون. لا، ذكر الخلاف لا يجوز منه، لا بد يذكر مع بيان أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون أو أن هذا الخلاف اختلاف له، لأن الخلاف على قسمين، اختلاف تضاد واختلاف خلاف، اختلاف تروح مفيد للغاية. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى أو يطلع على هذا النوع من الخلاف لأنه مفيد، وقد ألفت به مؤلفات من جملتها رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية سماها تنوع العبادات. نعم. أما اختلاف تضاد هذا هو الخطير، يعني هذا يقول هذا حرام، هذا يقول هذا حلال، هذا يسمى اختلاف تضاد. وهذا الاختلاف غالبا لا يقع بين السلف، إنما يقع بين المتأخرين. أن السلف لا يقع منهم هذا الخلاف إلا نجوى، لا سيما في القرآن. أما في القرآن لم يقع بين السلف اختلاف تضاد أبدا. هذا وقوله هذا الحديث كذلك أيضا أدلس فيه البيهقي الرسالة أوسع من رسالة ابن عبد الله، وسماها الزهر بالبسملة على أساس أن البسملة من الشافعية، أن الشافعية هكذا يقول، وألف فيها الدار القطني شيخ البيهقي قبله وزار صغيرة، وهي التي ضمنها البيهقي رسالة ثانية لو تجيب الدار القطني، لا تلميذ الحاكم تلميذ الدارقطني، وألف فيها الخطيب واختصر الخطيب، لا اختصر الخطيب لشرح الدارقطني. وهذه الرسائل كلها موجودة في المكتبات، موجودة عندكم في الجامعة، نعم، المكتوب في المكتوبات والمطبوع في المطبوعات. المطبوع رسالة ابن عبد البر ورسالة البيهقي فهاتان مطبوعتان متداولتان، أما رسالة الدار قطني ورسالة الخطيب فما كان مخصوصا ثاني عجالة في الجامعة الثانية. والذي أنا أرى في هذه المسألة التي وقع فيها هذا الخلاف الشديد بين هؤلاء الأئمة، الذي أنا أرى أن القارئ للفاسحة ينبغي له أن لا يترك البسملة، والذي يقرأ القرآن كذلك في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن 114 يعني البسملة في القرآن كام؟ يعني 114. ولهذا أنا بالحقيقة تكلمت على بعض المسؤولين في أيام التراويح مرارا وتكرارا أنكم ينبغي ألا تحرمونا ولا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر الكبير، 114 بسملة في التراويح هذا الشاهد، يعني ينبغي أن يبسمل سرا، لأن الصحيح أن البسملة تكون سرا كما في صلاة المسجد. نعم. أما حادث الجهل كلها ضعيفة ومضطربة غاية الاضطراب. نعم. فلهذا لم يعمل بها الجمهور. أما حديث السر هذا في غاية من الصحة، رواه الإمام مسلم ورواه ابن خزيمة أيضا في ضعفه. هنا نعرف على خلاصة هذا الحديث، لأنه لو أردنا أن نسلط الأضواء عليها بما ببيان ما اشتمل عليه ما فيه ليلة ولا يوم ولا شهر ولا خان، فيه يوم جل. فإذا يأتي هنا بما يشبه القضاء، وهو أن هذا الحديث اشتمل أولا على 3 أشهر، وثانيا اشتمل على 6 أشهر، هذا كله باعتبار اشتمل على 3 أشهر باعتبار، واشتمل على 6 أشياء باعتبار، اسمعوها فعوها لأنها في غاية من العمل. أولا اشتمل على التوحيد بأقسامه الأربعة، وثانيا اشتمل على الوعد للموحدين، وثالثا اشتمل على الوعي بالمخالفين هذه ضلال. ثم كذلك يشتمل على ستة أشهر باعتبار النص، وهو هذه الثلاثة التي ذكرنا. نعم هنا ثلاثة معنا ذكرناها، وثلاثة أخرى وهي تصريف الناس، ثلاثة أقسام. يعني صنف هذا الحديث الناس ثلاثة أصناف، من هم؟ الموحدون، يعني العلماء العاملون، هذول هم الموحدون، العلماء العاملون بالتوحيد المشروع، العلماء غير العاملين بهذا التوحيد، الجاهلون، كم هذول؟ ثلاثة، مع ثلاثة كم؟ ستة. هذا نعم اشتمل هذا الحديث على هذه الأمور باعتبارين مختلفين، لأن الثلاثة الأخرى الأخيرة من دقيقة من الثلاثة الأولى. التوحيد تعرفونه إن شاء الله، وتعرفون أنهم يقسمون طارة ثلاثة أقسام وطارة أربعة أقسام، وهو أربعة أقسام، ولكن تقسيمه ثلاثة كذلك تقص بشرط ليس مطلقا. نعم، حينما نقول التوحيد ثلاثة أقسام نقول هذا بشرط، وهو أن نبين أن القسم الرابع الذي لم نذكره داخل في الثلاثة، أما أن نقول بس ثلاثة ونذكرها دون أن نعلق على التعليق هذا لا يلزم. الثلاثة الأقسام تعرفون توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، نعم توحيد الألوهية، هذه ثلاثة. نعم اثنان وسيلة ولكن مضارع، الثالث مضارع. طيب التقسيم الرباعي وين؟ هذا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد المتابعة. ايش معنى توحيد المتابعة؟ هذا كثير من الناس ما يستحضر هذا النوع من التوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يدخل في الإسلام دونه أبدا، ما يمكن لأحد أن يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه كلمة أخرى وهي تشتمل على شقين، الشرك الأول توحيد الألوهية، الشرك الثاني توحيد المتابعة. إذا نعم ينبغي التنبيه عند التقسيم، تقسيم هذا العلم العظيم الذي انبنت عليه الشريعة كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل انتهت بقى؟ هذا أول أمر. إذا حينما نقول توحيد الربوبية معروف توحيد الربوبية، توحيد الفطر، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية اسمها، توحيد الربوبية معناه توحيد السيادة، توحيد الألوهية معناه توحيد العبادة. نعم إذا توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، إذا جعلنا التوحيد ثلاثة أقسام دخل فيه توحيد المتابعة، لأن على كلمة الإخلاص بقسميها إذا ذكر واحد منهما دخل وحده ودخل به الآخر، وأما إذا ذكر معنى اختلف فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله اجتمع هنا، فصار الأول توحيد الألوهية وصار الثاني توحيد المتابعة. أما إذا ذكر واحد فقط لا إله إلا الله فقط فعلم أنه لا إله إلا الله دخل في توحيد المتابعة. مثل إيش؟ مثال ذلك مثل المسكين والفقير، مثل الإسلام والإيمان، مثل التوبة والاستغفار، مثل البر والتقوى، مثل الإثم والعدوان، كلمة ستة إذا استمعتا اختلفتا، وإذا ذكرت واحدة منهما دخلت فيها الأخرى، هكذا كلمة الله. إذا ذكرت لا إله إلا الله وحده تضمنت محمد رسول الله، لأنه لا يصح ولا يمكن الدخول في الإسلام دون نعم دون هذه الكلمة بشقها، تحل الألوهية تحل المتابعة. هكذا بهذا الاعتبار لا بأس أن تقول أكثر خير وأقسم ثلاثة. هذا إذا كان لا تذكر فالأقسام الأربعة. ولكن الاختيار والأحسن والأفضل كما قال الله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن. ليس الأحسن هنا أن تقول التوحيد وأربعة. توحيد الربوبية توحيد الاختيار توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد المتابعة نعم توحيد المتابعة تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من المخلوقات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. هذه الآية الكريمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن هذه هاتان الآيتان وغيرهما في القرآن الكثير من يطيع الرسول فقد رضى الله وإن يطيعوه تهتدوا. الآيات كثيرة في هذا الباب التي جلتنا دلالة في غاية من النضوح والظهور أن توحيد المتابعة هو القسم الرابع من أقسام التوحيد الأربع. هذا من نفس ومن ناحية أخرى نحن قلنا يعني الحديث اشتمل على ثلاثة اعتبار وعلى ستة اعتبار آخر وهذه الثلاثة باعتبار هذه هي التي ذكرنا الآن. ولكن هناك ثلاثة وش هي ثلاثة؟ تصريف الناس بالنظر إلى التوحيد ثلاثة أقسام. الموحدون من الناس هم العلماء العالمين. إيش معنى العلماء العالمين؟ العلماء العاملون هم الأنبياء والصالحون والشهداء قابلهم العلماء العاملون. الأنبياء هم الذين عملوا هذا الكتاب وتبعهم في ذلك الصالحون من أمته والشهداء. هؤلاء يسمون بالعلماء العاملين. وأما العلماء غير العاملين هؤلاء مثالهم اليهود الملاعين المغضوب عليهم. هؤلاء لم يعملوا بهذا الشيء. كفروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه وحرفوا كلام الله ولم يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام والتسليم رغم أنه مذكور في الكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل. أفضل إسرائيل هم أشباه أو أولئك منهم ظالم لنفس يعني أولاد يعقوب نعم منهم مسلم ومنهم كافر وكفرهم اليهود. هنا العلماء غير العاملين عرفنا اليهود المنام وأمثالهم ومن قلدها ومن نهج نهجهم. والقسم الثالث الضالون. الضالون هذا الاسم هنا الجاهل اللي ما يعرفون هذا التوحيد ابدا فضلا عن كونهم يعملون. نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذه الصنفين نعم الاول باليهود والثاني بالنصارى وهذا هو الحق ولا زال الى الان. فاذا هنا هذا من باب الايجاز حول هذا الحديث. نعم اننا نحن بس خلفنا الأرض بس نعرف اسم يعني منه خلافة ما يستمد عليها هذا الحديث مع المسائل الفكرية التي لم نتعرض لها وهو مسائل فكرية عديدة. فإذا نكتفي بهذا القدر حتى نفكر لنا وقت آخر نعم لعلنا نجد في ذلك الوقت يعني فسحة نعم ووقتا كافيا لتثبيت الأضواء على يعني كل ما اشتمل عليه هذا الحديث. فنكتفي بهذا القدر ولأن كان الأرى أوراقا يعني لو كانت بأمرنا لا تجد لأنها لا فائدة فيها. الفائدة في التعليم الأسئلة لا تجد تظهر يا إخوان تجني على العلم. الطلب يجب ان يتعلم والتعلم يكون هكذا انه يعني يوحي الانسان كلمه يشرحها وهذا يقيد وهذا يعمل. اما الاسئله هذه قد تكون خارجه نعم عما يتناسب مع السنة بخلاف ما يقدمه يعني مثلا المحاضر أو المدرس، هذه قصة كلمة تتناسب مع السنة. يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثمانية أسئلة، اسمعوا يا إخواني. نعم نعم ليش؟ لأن هذا ضياع للوقت. ثم أيضا مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهاكم عن طول وقال وخفوف الشبع، يعني فأنتم يجب أن تخلصوا على السماء أكثر من الحرص على الشبع. أسوال ما يكونكم لمن ما يضيعكم ويضيع الوقت. نعم ومع هذا نعم يعني الأخ عبد الله فليأتي بما يرى، نعم فلا نضيع الوقت في هذا. نعم الكلمة التي بدأت به إن كانت هي التي كنا نعم تجدون وتكون عندكم خفية فهذا أحسن وأحسن. عما أسئلة ومع هذا هذا شيء ما أقول. نعم إيش عندك يا عبد الله؟ الله تساعده ومع هذا أخذ المحر.
هل
يعني أسألك
لهم عذرا؟
ها تقول أخذهم
وهو أن جل أوقاتهم يأخذونها في الكليات من هذا الباب فهو التلقي على الأساتذة
بإلقاء الجواب. هذا ليس بالعذر، اسمعوا ايش؟ أنا أعلق على كلمة على قول هذا ليس بالعذر أبدا، لأن التلقي على الأساتذة هذا معناه يتلقون الأساتذة على منهج أولئك الأساتذة. هو تماما ليش؟ ونعم ويتلقون عنهم في حدود ضيقة فهم هذا، ولكن حينما يأتي وحش مستعد أن يلقي مسائل قد لا يتناولها أولئك الناس، وهي داخلة في نفس تلك المقررات ولكن لن ينتبه لها أولئك الناس، أنا أريد أن تنتبه لها. ولذلك ليس هذا بعذر، هذا العذر إذا كانت هذه المسائل التي تطلق عليهم أخلص عليهم مرارا وتحرارا. أما إذا كانت المسائل تحتاج إلى الانتباه لها، نعم في هذه الحالة يجب أن يكون الحرص عليها أكثر، وهذا لا الذي عندك أن تكون. نعم هذا عذر الغوص.
لا لعلي أجيب العذر بيانا، وذلك أن الأساتذة في داخل قاعة الدرس.
جل علي الوقت أقول شيئا لأن مهما بينت فهو غير صح. نعم ماذا يعني هذا مخالف للتعليمات الشرعية لا يمكن أن تأتي بشيء يكون معظم أعطينا بس الشيء الذي عندك
الأسئلة لا تسألنا كثيرة وأجل
لا هات لا هات شيء بس عن كده ورقة كلمة نعم أنت أعطيك تنامني لو بس الورقة أنا أختار بك
تأخذ عليه السؤال
هنا أنا أقرأها يا أجل لك
ورجع في العقيدة يقول ما هي أهم الكتب التي تفيد الطالب في العقيدة الصحيحة؟
هذا أردت أن أذكره هنا في هذا الطريق. هذا السؤال ليس مرة ثانية، نعم ستسمعون الإجابة ولكن الآن أخف أنا أجيب
وترجم الشيخ أن يكون بالاختصار لأنه أسئلة كثيرة جدا.
لا 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 ما نجيب على الأقل ما نجيب على الأقل
اسمعوا
يا لا ما عندنا وقت يا شيخ، أنا عندي مناقشة، شوف يا شيخ، عندي مناقشة في هذه الأيام، نعم، وثانياً عندي دروس، نعم، أشتغل بها على دروس، نعم، وليس المجال على الكثرة، المجال على التفقد يا إخوان، نعم، إذا كان ابن عمر، نعم، تعلم البقرة في ثمان سنوات، ثمان سنوات في بنت البقرة، وهل ابن عمر عاجز على أن يحفظ البقرة وأن تحفظها؟ لا، ولما كما قال ابو عبد الرحمن السوري، نعم، في يد المفهوم وغيره، أنهم كانوا، نعم، لا يتعلمون، إذا تعلموا عشر آيات، لا يتركونها حتى يتعلموا من فيها من العلم والعمل، سطر عشر، حتى يتفقهوا فيها، نعم، وينضم إلى ذلك حفظه، هكذا المفهوم. ليس المطلوب كفر الكلام، كفر الكلام من آخر وأولا، عرفهم؟ لذلك يجب أن يكون تركيز على أمثال مفيدة، يعني على قدر الوقت يحفظه الكلام، أما كفر المثال هذا لا يجب، نعم مالك ألف الوقت بأربعين سنة، أدراك، هل يحفظ يوم؟ هل مالك عاجز اليوم أن يجمع هذه الحالة في لجنة العامة؟ أفضل، هذا تقسيم الوقت.
هذا
هذه صور يسير جيدا، ولكن هذه الصور كما قلت وردت أردت له في هذه السنة لذلك ما تجد التصوير. أيها الأخوة، قد أُلف مثل التصوير كتب الأديان، سواء من جهة السلف ومن جهة الخاصة. السلف معناهما أيها الأخوة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا ليس هو الأقرب. أما من ليس متابعا للصحابة فما هم عليه هذا ليس من السلف، ولو ادعى والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبيانها الأيمان حتى تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا هو وتنسب إلى السلف. الكتب السلف أكثر من الخلف كتابة في هذا العلم، أما الخلف ما كتبوا في هذا العلم، الخلف كتبوا فيما يسمى علم الكلام، ما كتبوا في التوحيد، لأن التوحيد دين في علم الكلام الذي ضيع الناس من قديم الزمان إلى هذا الأوان إلى هذا الوقت. أما السلف كتبوا في نفس التوحيد، أول من كتب في التوحيد الإمام أحمد بن حنبل، نعم رحمه الله. والسبب في ذلك أنه في زمنه وقع ما وقع من اليحنى من الانسحاب لعلماء السلف الذين على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بهذه المناسبة صار الإمام أحمد أول من ألف في هذا الباب. ليس معنى ذلك أن الإمام أحمد أعلم من الشافعي بالتوحيد أو من أعمال الفتنة، هذولا مشايخ مشايخي، مالك شيخ مشايخي، الشافعي شيخه، نعم، هم ليس أعلم منهم بالتوحيد، إنما تلك المشاكل التي وقعت في زمنه لم تقع في زمنه. هذا هو، ولهذا الإمام أحمد لما شاهد الوقائع هذه صمم، نعم، على أنه يعني بناء على أن هذا ماذا وقع في زمن قريب من زمن النبوة فمن باب الأولى في زمن نعم كزمن نعم القرن الخامس عشر. إذا كان وقع في ذلك الوقت في القرن الثاني ونحن في القرن الخامس من باب الأولى، فلذلك قد من فكسب هذه الكتب يسمعوها وكلها لم تنكسب ولكنها كثيرة. وفي مقدمتها أولا كتاب السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، هذا العنوان يحمله كتابان من كتاب الكتب للإمام أحمد، السنة الكبير والسنة الصغير، السنة الصغير واختصار الكبير، والكبير بالأساليب والصغير بالأساليب، نعم الصغير مطبوع أكثر تقريبا من 10 مرات مرارا وتكرارا وفيه. أما الكبير ما طبيعه إلا يعني تقريبا يعني ما طبيعه إلا نفسه نفسه مطبوع والبقية يشتغل فيه الوصف. وكتب الإمام أحمد أيضا الرد على الزمن القديم في يعني. هذا مطبوع، وقد دعنا بعض من ينتمي إلى العلم قديما وما هو الآن جديدا أنه ليس للإمام أحمد، وهذا لا يصح. الصحيح أنه أن هذا الكتاب ذكر الإمام أحمد وهو مكذوب خصيص الرد على الزمالقة والجهل، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أعرف بكتب الإمام أحمد، وهكذا قال الخلاف الذي جمع كتب الإمام أحمد كلها التي كتبها والتي يملاها وجمعها في 20 مجلد. كيف يعني هذا المشار وهي هذه العلم المجلد ليست التوحيد فقط ولكن كلها في التوحيد، ويبلغ قسم التوحيد منها تقريبا 100 رسالة 100 رسالة، ومن جملتها هذه الرسالة التي طبعت هذه النجاح وهي موجودة الآن عندكم في المكتبة الرسائل والمسائل عن الإمام أحمد وكيف السلوى عند ابن جعفر، نعم هذه من جملة المسائل والرسائل التي أملاها الإمام. هذا وثانيا تلامذة الإمام أحمد كلهم نشرقوا في هذا البحر. الإمام البخاري كتب في صحيحه ثلاثة في الأجر: كتاب الإمام، كتاب الاعتصام، كتاب التفسير. هذا في صحيح البخاري. وهذه الثلاثة من قرأها وفهمها أخلفوا عن كل كتاب والذي في هذا الباب. وابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد، نعم كذلك، يعني جمع هذا الكتاب في هذا الكتاب مما يتعلق بالتوحيد أكثر مما جمع غيره. وهكذا الثاني الرد على بشير المليسي كذلك، أنت أقصد هذه الكتب، هذه كلها موجودة. نعم، وكذلك أيضا أشمل كتاب في التوحيد، نعم في توحيد السلف، وهو مطبوع شرح أصول اعتقاد السنة لحافظ ذلك أهل، لأن هذا الكتاب جمع كل ما ألف قبله وفي القرن الرابع، والتوحيد كتب فيه قبله في القرن الثاني والثالث، هذا كل كتب في التوحيد. فهذه الكتب يعني يمكن ينبغي أن تعرفوها وتستغلوا بها عن كتب المتكلمين التي تغلبت على جميع العالم، وما يسمونه بالعقائد النسفية وما يسمونه بإضاءة الدين المرجعية وما يسمونه بغاية المرام الحنفية وما يسمونه بدحر الكلاء ونحن كنا نسميه بدحر الزرع، وإنه يكون فرسخا. هؤلاء لا تجد عندهم قال الله عز وجل، ولا تجد عندهم قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل ما كتبه مجرد أفكار، نعم أفكار، وإنما قال الصحابة وإنما قال السابق أضعف هذا كتب السابق، وهي موجودة بكثرة. يعني تنبني عن كل ما سواه مما خالف القرآن والسنة. هذا نعم، والكتب كثيرة وصوتها توفقنا ولكم، نعم، وأنا أعين الله وإياكم على العمل بما فيها. نعم.
ننتقل إلى جانب آخر حول الحديث، وهذا السؤال يقول: كتابين المقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخطأ العجلون، كثيرا ما نراجع فيهما ولكن لا نجد فيها عبارات صريحة مثل حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، فكيف تكون الاستفادة من هذين الكتابين؟
هذا أيها الأخوة، هذا الذي سأل هذا السؤال دل سؤال على أنه لم يكن درس شيئا من هذا الكلام، لأنه لو كان درس شيئا من هذا العلم ما يكون هذا الكلام، لأن السخاوي في مقاصد الخطأ كل حديث يكون غالبا يثبت سنده، فإذا كان كذلك هذا الغالب، نعم، فأنت في هذه الحالة إذا كنت لا تعرف الأسانيد ولا تعرف هذا الرجل ثقة أو هذا الرجل ضعيف، نعم، لا يجوز لك أن تراجع المحاضرة الحسنة، ولا يجوز لك أن تراجع أيضا صحيح البخاري، ولا يجوز لك أن تراجع صحيح مسلم. ليش؟ لأنك إذا كنت لا تعرف الأسانيد ولا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا تعرف العام والخاص ولا تعرف المقيد، نعم نعم، فمعنى ذلك انك ستتخطط، نعم، ويكون ما في السجل اكثر مما توصف، بل راجع الى العلماء، نعم، وبهذا ذلك وصلهم على هذا الحديث التي لم تصل النتيجه الجزئيه بمقاصد، لان سؤالك دل على انك لست من اهل هذا البيت. وهنا فإذا الواجب عليك، نعم، أن ترى أن تأتي بالحديث الذي وجدته المقاصد ولم تصل للنتيجة وتسأل عنه حتى تعرف أنه صراط ضايق، نعم، لأن الذي ستسأله نعم كانت عنده خلفية في الأسانيد يقول لك هذا الحديث سنده كذا وهو صراط أو يقول لك هذا كذا وضعي هذا، نعم. أما مجرد أن تتسلط على كتب الحديث، نعم، وأنت لست من أهلها، هذا لو كنت في الزمن الأول
مفرح عشرة أشواح. لا لأنك متخبط، المتخبط لا يجوز أن يصدق على العلم، لابد أنك يعني هنا أن تكون أن يكون عندك خلفية نعم فتفهم ما تقرأ، وإلا تسأل أهل العلم. أصحاب أهل الذكر إيش؟ إن كنتم لا تعلمون بالبينات لا تدخل في الكتب وأنت لا تفهم ما تقول، وبعدين تكون صحفي عايز؟ بعدين سيكون لقبك صحفي بمعنى أنه ابن الصحف، وابن الصحف دينه خرداح وعلمه فاس.
سؤال آخر قبل أن نبدأ به، نجد الإخوان الذين في الخارج أو على باب الصالة أن يوصلوا هنا في المكان المفتوح حتى يصلوا في المكان لغيره. تحدثوا بارك الله فيكم في المقدمة. ثم أيضا سؤال آخر حول المصطلح والحديث، وهذا السؤال يقول أن الإمام الدارقطني قد يقول على حديث الرجال والثقات والحديث الحسن، فكيف يكون هذا؟
هذا ما يعرف السنة، أقول هذا السائل لم يعرف السنة. إذا كان الدارقطني عنده قال تارة هذا الرجال والثقات وقال تارة الحديث الحسن، كيف الذي أشكل عليه الخيار؟ وإذا يبين لنا ماذا أشكل عليه؟ لأن أهل العلم أهل الحديث هكذا يقولون رجال الثقة.